وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره فشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى ابن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعين الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب. ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل قبل من أزل بالكاف والنون يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد فيه أبد يبقى جليلا كريما، وهو وضاء. رحمن رحيم منان كريم سلام عليم، ما جاء إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير. لا إله إلا هو وحيد
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحايا لحضرتكم وأنتم معنا في هذه الواحة الشعرية الولائية، والتي نطل عليها في هذه الحلقة لقراءة قصيدة أخرى من قصائد الولاء للإمام السبط الشهيد عليه السلام. اخترنا لكم في هذه الحلقة قصيدة للشاعر العراقي قاسم الشمري، تأتيكم تحت عنوان قاب فردوس أو أرقى. وقبل البدء، لكم هذه الدعوة موجهة لمتابعة نبذة وجيزة عن الشاعر. أيها الأطائب، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية، والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية منها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
قاب فردوس أو أرقى. لا تقترحني دمعة لرثائي، إن جئت تحمل هيبة الشعراء، إن جئت ترتكب البكاء فعد لعينك، إن جفني مترع بدمائي، أو جئت ينسجك العزاء فلن ترى في خد شمسي ندبة لعزائي. أجل يقينك، إن دربي مطلق إن جئت تجني حيرة الصحراء، فهنا ارتدى ركب النقاء عروجه، وهنا تنزل مصحف الشهداء، والماء لقن للظما أسراره، فجرى الفرات بضفة عمياء، أرضي سماء لم تزل أسبابها لغزا قصيا في تخوم اللاء. ظفر الحسين جهاتها كجديلة تغفو بجيد القبة الصفراء، يستلهم الكون احتدام ظلالها، ليضج صبح متخم بضياء، أرض بطعم الأم قبلة جبهة، وتهز عرش اليتم بالآباء. أنا آية لله مذ نفض الدجى وأذاق آدم نكهة الأسماء، أنا كربلاء المثخنين بعشقهم حبلى بألف قصيدة خضراء.
أحييكم من جديد أحبتنا الكرام، وهكذا يتجلى الحب لمدرسة الحسين عليه السلام ليصير خالداً لما يحمل من قيم وثبات وحياة ونضال وجمال. فيعود الشاعر قاسم الشمري من العراق ليكمل صورة هذا الوجد قائلا:
كم زاغ طرف للثبات، كمنحنى صوت تجشم محنة الأصداء، ويفور تنور الطغامي، فكم رحا دارت لتفري الأرض بالطلقاء. وأنا بقارعة الخطوب يصوغني صبر جليل في يد الحوراء، أستل من كف الكفيل نبوءتي، فيلفني ظفرا رفيف لوائي، وأفز من ألق الحسين مواسما للكبر تمحو ظلة الأضواء. سبحان من جعل الدماء منابرا، تهب الحياة لأمة صماء. فاجرح خيالك واتقد يا باسل الأحزان، واترك هيبة الشعراء، سترى تشظي المتعبين بقبلة إذ يرتقون بخفقة لدعائي.
نعم أحبتنا الأفاضل، استنشقنا عبير الحب للإمام الشهيد في قصيدة قاب فردوس أو أرقى للشاعر قاسم الشمري من العراق. شكرا للمتابعة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعم الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السلبيات الدولية من صنع الصهاينة، الناتو الثقافي نموذجا. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي بجمع من الطلبة عام 1996. الأخطر من نسيان الهوية الوطنية المستقلة أن يكون زمام هذه التطورات السلبية على المستوى الدولي بيد أشخاص يريدون عبر هذه التطورات أن يؤمنوا أهدافهم، إما بالترغيب أو الترهيب، ولا قيمة بالنسبة إليهم لشيء يسمى هوية الشعوب أصلاً. وللأسف لقد حدث ذلك في العالم خلال السنوات 100 أو 150 الأخيرة، أي إن تطورات البلدان الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية جاءت نتيجة تصميم عصابات السلطة العالمية. وكان الصهاينة والرأسماليون العالميون المصممين لها، والمهم بالنسبة إليهم الحصول على السلطة السياسية ليكون بإمكانهم النفوذ في البلدان والحكومات الأوروبية والهيمنة على السلطة السياسية والحصول على ثروات وشركات ورساميل هذه الدول الضخمة والشركات المتحدة وكبار المحتكرين. لقد كان هذا هو الهدف، وإذا كان الأمر يقتضي تدمير الأخلاق الجنسية للشعوب فإنهم كانوا يفعلون ذلك بكل بساطة، ويشيعون النزعة الاستهلاكية بينهم بسهولة، ويشيعون كذلك عدم الاكتراث بالهويات الوطنية والمبادئ الثقافية. إنهم فعلوا ذلك كله، تلك هي أهدافهم الكبرى التي كانوا يرسمونها، ولديهم دائما جيش من الإمكانات الثقافية والإعلامية والكثير من الصحف وقضايا الإعلام المختلفة، حيث أخذت أخباره تنتشر اليوم شيئا فشيئا. وقد قرأت أول أمس في إحدى الصحف، علما أنني كنت قد رأيت مقالة حول ذلك قبل 3 أو 4 أشهر، تقريرا عن تشكيل الناتو الثقافي، أي إنهم شكلوا إلى جانب الناتو الذي أسسته أمريكا في أوروبا لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق كمنظومة عسكرية قوية كانوا يستخدمونها لقمع أي صوت معارض لهم في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وغيرها، شكلوا ناتو ثقافيا، وهو أمر بالغ الخطورة. بالطبع إن ذلك يحدث اليوم، بل إنه حدث منذ سنين، فهنالك مجموعة مترابطة من وسائل الإعلام المختلفة دخلها الآن الإنترنت والأقمار الصناعية والتلفازات والإذاعات، كلها تتحرك في اتجاه محدد كي تمسك بزمام تطورات المجتمعات، والآن أصبح ذلك كله سهلاً وواضحا للغاية. وفي جورجيا، حيث حدث تطور سياسي ونقلت السلطة، أعلن أحد الرأسماليين الأمريكيين والصهاينة اليهود، علما أن اسمه معروف ولا أريد أن أذكره، أنه أنفق 10 ملايين دولار في هذه الدولة وأحدث تطورا سياسيا بكل بساطة. إنهم ينفقون 10 ملايين دولار ويعزلون حكومة بأكملها ويأتون بحكومة أخرى، فهم يضطرون لأن يؤثروا على الشعوب ويعقدوا الاجتماعات، وهو ما فعلوه في أوكرانيا وفي بلدان أخرى. وقد تكون تأثيراتهم على نحو آخر في بعض الأحيان مصيرية، ولعلي قد قلت ذلك في تجمع طلابي آخر، وهو أن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، علما أنه كان إنسانا مثابرا ودقيقا وجديا وملتزما للغاية، جاء إلى طهران والتقى بي في فترة شهدت تطورات مختلفة في شرق آسيا، ومنها زلزال اقتصادي في ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند. وقد استطاع الرأسمالي الصهيوني المذكور ثم الرأسماليون الآخرون أن يجروا بعض البلدان إلى الإفلاس بالألاعيب المصرفية والنقدية. وقد قال مهاتير محمد آنذاك: أكتفي بإخبارك أننا قد تحولنا إلى ما يشبه المتسول. وبالطبع عندما يقع بلد ما في التبعية الاقتصادية وطبق الوصفات الاقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فسوف يحدث ذلك بالفعل، بل إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما جزآن من قطع هذه الأحجية الكبيرة. إنه أمر بالغ الخطورة أن تكون خيوط التطورات العالمية بيد العصابات الدولية، وهو ما يحدث اليوم بالفعل، وهم الصهاينة والرأسماليون في أمريكا وأوروبا بشكل رئيس. كانت هذه الملاحظات حول التطورات، ورغم هذا يجب عدم الهروب من التغيير، ويجب أن لا نخشاه وأن لا نخلط بينه وبين الفوضى، فالتغيير جيد وضروري. النظام الصهيوني أكثر ضعفاً اليوم. إن موقفنا اليوم قوي، والحمد لله، على عكس موقف أعدائنا ومعارضينا فإنه متزلزل. لقد قلت سابقاً إن أمريكا اليوم ليست كأمريكا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، كما أن النظام الصهيوني ليس كالذي كان قبل بضع سنوات، فقد تعرض هذا النظام للضربات بشدة. الصهيونية في قلب صفوف أعداء الإسلام والجمهورية الإسلامية. لقد اصطف اليوم بعضهم مقابل الجمهورية الإسلامية التي تمثل حالياً قمة التيار الإسلامي في العالم الإسلامي والاستكبار العالمي والصهيونية في الصف الأول. إنهم الأعداء الألداء للإسلام بشكل سافر، فهم إذن أعداء لدودون للجمهورية الإسلامية، وقد أصبح ذلك معيارا. فإن قمنا بحركة وعمل انتهى لمصلحة هذا العدو عن غفلة، فعلينا أن نكون يقظين ونعلم أننا نسير في الطريق الخاطئ. وإن قمنا بحركة رأيناها تغيظ العدو، فلنعلم أن طريقنا طريق صحيح. إن تطور الشعب الإيراني يغضب العدو، ونجاحاتكم تغضبه، وتماسك النظام الإسلامي يغضب العدو. إذن لاحظوا، أيا من أعمالنا يغضب العدو فهو الخط الصحيح، وما يبهج العدو ويفرحه يركز عليه دوما في الإعلام والسياسة، وذلك هو الخط المنحرف الذي يؤدي إلى الابتعاد. خذوا هذه المعايير بعين الحسبان، لأنها ستوضح الحقائق، ففي كثير من المواضع يمكن تصحيح الخط بتلك المعايير. سيطرة الصهيونية على معظم وكالات الأنباء. إن القسم الأكبر من إعلام الأعداء في يد الصهاينة، ومعظم وكالات الأنباء المعروفة في العالم تعود إلى الصهاينة، كما أن بعض الإذاعات المعروفة في العالم تعود إليهم، والصهاينة في هذه المنطقة يعملون كالكلاب التي يملك الاستكبار قيادتها. والنباح والمضايقة هنا وهناك هما من شأن الصهاينة، نحن لا نتوقع غير ذلك منهم، وبالطبع لا يعيرهم أحد الأهمية. ولكن إذا ما ألقى أحد نظرة إلى إعلامهم في الفترات المختلفة سوف يشعر بأشياء عجيبة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قواف حسينية. إن لم أكن أهواه أو أهوى الردى في العالمين لكل ما يهواه، فحرمت قرب الوصل منه مثلما حرم الحسين الماء وهو يراه. إذ قال: أسقوني فعوض بالقنا، من شرب عذب الماء ما أرواه. يوم بعين الله كان، وإنما يملي لظلم الظالمين الضاه. يوم عليه تغيرت شمس الضحى، وبكت دما مما رأته سماه. لا عذر فيه لمهجة لم تنفطر، أو ذي بكاء لم تفض عيناه. تبا لقوم تابعوا أهواءهم فيما يسوءهم غدا عقباه. أتراهم لم يسمعوا ما خصه فيه النبي من المقال أباه؟ إذ قال يوم غدير خم معلنا: من كنت مولاه فذا مولاه. أظننتم أن تقتلوا أولاده ويظلكم يوم المعاد لواه، أو تشربوا من حوضه بيمينه كأسا وقد شرب الحسين دماه؟ أنسيتم يوم الكساء وإنه ممن حواه مع النبي كساه؟ يا ربي يا ربي إني مهتد بهداهم، لا أهتدي يوم الهدى بسواه. أهوى الذي يهوى النبي وآله أبدا، وأشنأ كل من يشناه. مذ قال قبلي في قريض قائل: ويل لمن شفعاؤه خصماه، ويل لمن شفعاؤه خصماه. من قصيدة للشاعر أبي فراس الحمداني.
من ثورة طاف هل تجري وسط عروقي، ما خلي ظالم الجورة يصعد فوقي، واثبت وجودي بصرختي للجاير، وعلمني حسين اطلب جميع حقوقي، وهو المعلم اللي يفهم معنى الرجولة، وسطر إلينا دمه وأنينه درس البطولة، وحسين أظهر
ثورة الأحرار
وبينا كرار
ثورة الأحرار،
بحراني أصلي ما انكس رجالها ما ارجع بيوم لروحي ما خلوها هذه حقوقي ومطلب الانساني ما اخذ صمودي من كربلاء لادموها راسخ خلودي وما اخذ صمودي بحسين وطفا وعلمني اعشق اصراري على الحق واوقف في صفا ثورتي هي
ثورتي الاحرام
ابقى بعهودي لديرة المبتلية واقبل احارب لو من نصرني قلة وخطي حسيني الى الابد ما ارتد واصرخ ونادي هيهات من الذلة خط كربلائي يجري بدمائي وهذا افتخاري وعندي الإرادة ودرب الشهادة دربي وقراري وثباتي على الحق
دورة الأحرام
مماتي على الحق
دورة الأحرام
لا للتنازل عن مطلبي وغاياتي لا للتراجع ثابت بساحاتي مثل الوالي حسين قد ثابت بميدانه وانا بميادين تسجلت وقفاتي حق نفسي بثار عليتي جبار علي ظلمني ونصري المؤكد بالله محمد وخط الحسيني وسموها ثورة
ثورة الأحرار
بحسين ونحرار
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يوسع الاحتلال النار للهروب من غزة؟ هل فشلت رواية النصر أمام صمود المقاومة؟ وهل تعمق الانقسامات الداخلية أزمة الاحتلال السياسية؟ تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. توسيع في الإطار الناري على مستوى المنطقة تجسده اعتداءات الاحتلال من لبنان إلى سوريا التي تعرضت البارحة لغارات في العديد من مناطقها إلى جانب العاصمة دمشق، فيما واصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول العربية والإسلامية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة ما زالت بدورها تحت نيران الاحتلال، فيما أعلن قائد أركان الاحتلال إيال زمير عن نهاية عمليات عربات جدعون وسيطرة قواته على 75% من مساحة القطاع، لتضع المقاومة اليوم حدا لصورة النصر الذي يسعى الاحتلال إبرازها في ظل الخسائر التي يتعرض لها. وفي جديد عمليات المقاومة ما أعلن صباح اليوم عن إصابة 5 جنود شمال القطاع، 2 منهم بحال الخطر، مما دفع زامير مجددا للتلويح بالتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله إطلاق سراح الرهائن. تخبط على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يوازيه ظهور متغيرات حكومية في الكيان عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإقراره. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التورات بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريدين وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التورات، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التورات.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه التطورات نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في رقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، وأهلا بكم وكل التحايا.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن تناول توسيع إطار الاعتداءات للاحتلال لتشمل سوريا و لبنان؟ هل هذا التوسيع يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع يتجاوز فيها قطاع غزة؟ وما الأهداف العسكرية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال ذلك؟
العدو الإسرائيلي كان سابقا وهو مصر على ذلك بأنه يعمل على تأسيس دولة إسرائيل اليهودية، خطين تحت اليهودية. هذا المصطلح ليس حديثا وليس جديدا، إنه المصطلح الأول الذي قامت عليه الدولة الدينية الصهيونية بدعم من الدول الأوروبية كما عبر عنه نتنياهو سابقا في كتابه مكان بين الأمم، وأيضا بما عبر عنه حديثا خطاب بايدن بأنه ليس جديرا أو ليس ضروريا أن تكون يهوديا لتكون صهيوني.
نعم.
هاتان الجملتان والعبارتان هما اللتان تضعان أفقا واسعا له. يعني من خلال هذا نحن ننظر إلى ما سيأتي لاحقا.
نعم.
القاعدة الأساس إقامة الدولة اليهودية الدينية الصهيونية وما تالى هو مخطط لتنفيذ هذا. يأتي في هذا السياق الاعتداء على سوريا. سوريا من ضمن الدول التي المرسوم أن تكون ضمن الدولة اليهودية الدينية. أيضا لبنان من هذا في هذا الخصوص. كل فلسطين في هذا الخصوص. الأردن جزء من السعودية. بعض الدول الأخرى كلهم يخضعون لنفس المعيار أن يكونوا إسرائيل الكبرى.
نعم.
نحن نتوقع فيما حصل بالأمس. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنه وقع الجولاني في نفس المكيدة التي وقع بها صدام حسين.
نعم.
صدام حسين عندما غررت به السفيرة الأمريكية وقالت له عليك أن تجتاح الكويت وتجعلها عاصمة لك، هو طمع بذلك واجتاح. كانت نهاية صدام حسين في هذا الموضوع. اليوم نفس الموضوع، غرر بالجولاني بأن يكون هو ملكا عاما على سوريا.
نعم.
بما فيها إخضاع كل الطوائف ليس فقط الطائفة الدرزية. في اليوم التالي كان الهجوم الصهيوني، دمر وزارة الدفاع، رئاسة الأركان، بعض المراكز الأخرى، ودمر العديد من الآليات التي انطلقت. يعني يمكن سابقا لم تكن هذه الدبابات أو هذه الآليات بشكل واضح تحت مرأة العدو الإسرائيلي، لذلك هو قصفها في أثناء توجهها إلى السويداء. ثانيا، هذا الهجوم على سوريا هو ليس حبا بالدروز على الإطلاق، هو يريد من الدروز أن يقيم عازلا بشريا ومنطقة خالية، كما كان الحال عندنا في جنوب لبنان. الحزام الأمني، أي هذه المنطقة تكون الحاجز الطبيعي الأول والسكان الأول لعدم الوصول إلى الكيان الصهيوني، ما يثبت ويعزز سيطرته على الجولان وعلى بعض المناطق المحتلة.
نعم.
السورية. أيضا هو بفعلته هذه وضع الجولاني تحت خيارات عدة، منها أن يكون يخضع بشكل كامل ومباشر للإسرائيلي.
نعم.
بعدما كان يخضع للتركي. طيب. هل تسمح له إسرائيل بذلك أن يكون تركيا فضلا عن أن يكون إسرائيليا؟ هذا بالأصل يعني نقاط مختصرة عما جرى بالأمس.
نعم.
في سوريا.
طيب.
في لبنان نحن ما زلنا نشهد الحملة العسكرية والسياسية الضخمة جدا على لبنان من أجل إخضاع حزب الله. يعني ما بدنا نقول لبنان الدولة والإدارات.
نعم.
لا فقط حزب الله، لأن كل الموجودون في السلطات هم خاضعون للأمريكي.
طيب، دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى يعني أهداف الاحتلال الأخرى أيضا، يعني هناك من يعتقد بأنه يحاول افتعال ساحة إقليمية واسعة لصرف الأنظار عن إخفاقه المدوي في غزة، إلى أي مدى يعتبر هذا التصعيد ضد جبهات متعددة محاولة لصياغة مشهد انتصار زائف يعوض الإخفاقات الميدانية في القطاع، وكيف تتعامل القوى الإقليمية مع هذا التوجه؟
نعم. بالنسبة لفلسطين بشكل عام، منذ العام 1948 هو حتى اليوم 48 حتى اليوم لم يستطع أن يحقق هدفه بشكل تام. وأيضا فيما بعد عملية 27 الأول، طوفان الأقصى أرهقته وجعلت هذا الكيان مكشوفا.
نعم.
بشكل كامل، غير بشكل غير مسبوق في الجبهة الداخلية وفي الهزائم السياسية والعسكرية معا، بعدما كان يظن نفسه أنه المتفوق الأول في هذه المنطقة.
نعم.
الخروج من يعني إلى خارج حدود فلسطين المحتلة هناك عدة أسباب. كما ذكرت الأسباب، السبب الأعظم هو إقامة هذا الكيان الديني الصهيوني.
نعم.
ثانيا هو إخضاع تلك الدول أيضا وشعوبها. ثالثا هو هروب من الأزمات السياسية التي يعانيها في داخل فلسطين المحتلة، لا سيما بعد ما سمعنا بالأمس أن هناك حزب ديني متطرف سيخرج من الائتلاف الحكومي وسيخرج من التحالف في الكنيسة. هذا يشكل له ضربة قوية قد تكون إسقاط حكومة نتنياهو كما عبر لبيد. أيضا هو يشتت هذه المنطقة، كل هذه المنطقة، من أجل أيضا أن يعمي الضوء عن فلسطين وما يجري في فلسطين. يعني أكثر من هدف له في الخروج من فلسطين المحتلة إلى الجوار لهذه الحدود.
طيب هناك سؤال أيضا عن مغزى الإعلان عن نهاية عملية عربات جدعون في غزة من قبل الاحتلال. هذا الإعلان يعني هل يعكس انتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، أم هو اعتراف ضمني بعدم القدرة على الحسم الشامل؟ وبرأيكم ما أثر ذلك على التوازن الميداني والمعنوي لدى الطرفين؟
نعم، انتهاء هذه العملية كما يصرح العدو دون تحقيق أهدافه هو فشل عسكري أمني بامتياز.
نعم.
يعني على مدار أكثر من 20 شهر لم يستطع هذا العدو بكل الدعم الذي يمتلكه، دعم عربي وأوروبي وغربي وأمريكي وتقنيات وإلى ما هنالك، فشل أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. ليس فقط المقاومة، المقاومة والشعب. لذلك هناك أيضا في أكثر من مسألة في هذا الموضوع. الأول سينتقل إلى جبهة ثانية في داخل فلسطين، يعني هو كان في الجبهة الأمامية المباشرة العسكرية، الآن سينتقل إلى جبهة أخرى. بدأها بإرسال بعض العملاء المتصهينين من الفلسطينيين، أظن اسمه يحيى الشبابي ومجموعته، لقتال مجموعات حماس. يعني بدأ يضم الخلاف في داخل غزة، يعني ما بين الشبان الفلسطينيين وما بين الشعب الفلسطيني. وهذا مكسب أول وأكبر مكسب للعدو الصهيوني، أن يجد بين الشباب الفلسطيني من يقاتل المقاومة الفلسطينية. ثانيا هو يوفر على جنوده التعب، يعني نحن نعددهم فقط عناوين حتى ما نستهلك. ثالثا هو يريد أن يخرج إلى خارج الحدود الفلسطينية، بداية هناك العراق واليمن وإيران ولبنان وسوريا. اليمن هو شكل له ضربة قاسمة في البحر الأحمر. وبالأمس هناك تقارير، واليوم هناك تقارير من مرفأ إيلات ومن هذه المنطقة تطالب العدو بالمزيد من الاهتمام، وهناك إفلاس ومشاكل اقتصادية كبرى سببها العز اليمني في هذه المنطقة. العدو لم يسكت عن هذا التدمير.
طيب دكتور، ما أهمية العمليات النوعية للمقاومة في إفشال رواية الاحتلال؟ كيف يمكن قراءة استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية يعني وإيقاع إصابات مباشرة في صفوف العدو؟ ما مساهمة ذلك، أو هل تساهم هذه العمليات في تقويض صورة اليد العليا التي يسعى الاحتلال لترسيخها؟
هذا ما نؤكد عليه. يعني بعد طوفان الأقصى، الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية لحقت بمجمل كيان هذا العدو الإسرائيلي. لم يعد يستطع أن يقول أنه يده هي العليا، بغض النظر عن الضحايا والشهداء الذين قدموا على مذبح هذا النصر الفلسطيني. نحن يمكن أن نقول هذا نصر إلهي فعلا، لأنه لم يتوقع، ليس فقط العدو الإسرائيلي بل الإدارة الأمريكية بمجملها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الهزيمة العسكرية، وأشدد على الهزيمة العسكرية التي مني بها العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي معا، لأن هذه الحرب تخاض من أمريكا مباشرة بيد إسرائيلية يهودية. أيضا العمليات النوعية التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية تقول للقاسي والداني: نحن موجودون هنا بكل قوتنا، بتقنية جديدة، بأساليب عسكرية جديدة، بإدارة متميزة. يعني هذا ما يعطي الوهج المستمر للمقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة، بغض النظر عن التضحيات، بغض النظر عن المسائل السياسية الخارجية، بغض رغم كل الضغوط السياسية من الدول العربية، وأؤكد عليها من الدول العربية ومن تركيا، لأن الزعيم التركي يقول اليوم بأنه طالما إسرائيل ستتشدد بقصف سوريا وفلسطين وإلى ما هناك، فإنه سيغرق